بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى القسم الرابع من التقسيم الذي ذكره المصنف. والقسم الرابع هو عبارة عن افتراض أن فعل الشخص يكون بمثابة عدم المانع بالنسبة إلى صدور الحرام وتحقق الحرام في الخارج. بعبارة أخرى، أن إعلام الغير يفترض أنه مانع وحائل بين المكلف وبين صدور الحرام منه في الخارج. فحينئذ هل يجب الإعلام؟ هل يحرم السكوت؟ يعني هل يجب إيجاد المانع ويحرم الترك إيجاد المانع أو لا؟ هذا هو محل الكلام في القسم الرابع. المصنف قسم هذا القسم إلى صورتين. الصورة الأولى أن نفترض تحقق الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الطرف المقابل الذي يفترض أنه يصدر منه الحرام لولا الإعلام، بأن يكون هذا الفاعل عالما ملتفتا بالحكم والموضوع، حينئذ يكون ما يرتكبه محرما عليه بالحرمة الفعلية. لكن يفترض أن إعلام هذا الشخص ورجع هذا الشخص يكون حائل بينه وبين صدور الحرام منه. في هذه الحالة قلنا أن المصنف قال لا إشكال في وجوب الرجع، واضح لا إشكال في وجوب الرجع مع الحرمة الفعلية، وذلك تمسكا بأدلة وجوب النهي عن المنكر، لأن الفعل في هذه الصورة يفترض أنه محرم بحرمة فعلية على ذلك المكلف، فيكون ما يرتكبه منكرا، فإذا كان منكرا حينئذ يجب النهي عن المنكر بأدلة وجوب النهي عن المنكر. وهذا النهي يتحقق بصور شتى، بالإعلام قد يتحقق، بالرد قد يتحقق، كل هذا يكون واجبا. الصورة الثانية هي أن نفترض عدم الحرمة الفعلية التي هي محل الكلام، يعني الفرع الثاني في محل الكلام، وهو أنه هل يجب إعلام الجاهل مع عدم الحرمة الفعلية عليه أو لا؟ وقلنا أن معنى عدم تحقق الحرمة الفعلية بالنسبة إلى ذلك الشخص هو افتراض شنو؟ جهله وعدم علمه بالحكم. حينما يجهل المكلف الحكم ويرتكب الحرام أو يريد أن يرتكب الحرام، حينما يجهل الموضوع ويريد أيضا أن يرتكب الحرام، هل يجب علي إعلامه أو لا؟ إعلامي هنا أيضا بمثابة المانع، فهل يجب إيجاد هذا المانع أو لا؟ واضح. هنا المصنف افترض فرضين في هذه الصورة الثانية. الفرض الأول أن نفترض أن ذلك الحرام الواقعي الذي يفترض صدوره من الجاهل كان من المحرمات التي يهتم الشارع بها ويريد من المكلف دائما ماذا؟ عدم تحققها في الخارج وعدم صدورها من المكلفين. وهذا الاهتمام يعلم من ذوق الشارع، من جملة من الموارد، من إيجاب الاحتياط كما قلنا عند الشك في تلك المحرمات كالدماء والفروج والأموال الخطيرة. في هذه الصورة إذا علمنا من ذوق الشارع وبالأدلة أن الشارع يأمر بدفع ذلك المنكر ودفع ذلك الحرام، في هذه الصورة المصنف يقول لا إشكال في وجوب إعلام. واضح. هذه هي الفرضية الأولى. في هذه الفرضية المصنف يتعرض إلى مطلب لعله لا علاقة له بأصل المبحث، وهو أن الإعلام هل هو واجب في مرحلة متقدمة على الرادع في هذه الصورة أو هو في عرض الرادع؟ لأننا في هذه الصورة قد نفترض أن الإعلام وحده يمنع المكلف من الإقدام على الفعل، وقد نفترض أن المكلف لا يرتدع، الجاهل لا يرتدع بالإعلام، بل لا يرتدع إلا بماذا؟ إلا بردعه باليد أو باللسان وأمثال ذلك. البحث يقع في أن الإعلام هل هو في عرض الرادع أو لا؟ المصنف في البداية يذكر بأن الإعلام ليس في عرض الرادع، بمعنى أنه في البداية يجب الإعلام، فإذا ارتدع فبها ونعمت، وإلا فيجب حينئذ ماذا؟ الرادع. إذن الإعلام في مرحلة متقدمة على من؟ على الرادع، إنما يصار إلى وجوب الرادع حيث لا يرتدع المقل بماذا؟ بالإعلام. هذا شخص يهم أن يقتل شخصا بتخيل أنه مهدور الدم، وأنا أعلم أنه محقون الدم، في إعلامي إذا ارتدع خب يرتدع، وإن لم يرتدع بالإعلام يبقى مصر على أن يقتل ذلك الشخص، حينئذ يجب ردعه بالوسائل الأخرى. بعد ذلك يضرب عن ذلك بكلمة بل، ويقول بل في الحقيقة الإعلام بما هو إعلام ليس واجبا، وإنما الواجب في المقام هو الرادع، والإعلام إنما يجب باعتبار مصداق من مصاديق الرادع، يعني الأدلة لا تساعد على وجوب الإعلام بما هو إعلام، وإنما الإعلام يكون واجبا باعتباره مصداق من مصاديق الرادع، حينئذ يكون المكلف مخير بين سائر مصاديق الرادع الذي دل الدليل على وجوبه، وأحد مصاديق الردع التي يتخير بينها المكلف هو شنو؟ هو الإعلام. ولذا يقول المصنف في الحقيقة الإعلام ليس واجبا بما هو هو، وإنما يجب باعتبار مصداق من مصاديق الإعلام. يعني لو فرضنا أن المكلف يرتدع بالإعلام وبالوسائل الأخرى، المكلف يكون مخيرا بينهما، لأن الواجب هو الرادع. واضح؟ لأن الواجب في المقام ماذا؟ هو الرادع، وعدم تمكين المكلف من إيقاع الحرامي الذي لا يرضى الشارع بصدوره وبتحققه في الخارج، عدم تمكين المكلف من إيقاعه في الخارج، عدم تمكين له وسائل، أحد وسائله هو الإعلام، الوسيلة الأخرى هو شنو؟ هو الرادع. فبالنتيجة الرادع يكون هو الواجب، والمكلف مخير بين مصاديق ذلك الرادع، وأحد مصاديق الرادع هو الإعلام. هذا كله في الفرضية الأولى. وأما في الفرضية الثانية وهو افتراض أن الحرام الذي يفترى الصدور من الجاهل ليس داخلا في أحد هذه الأمور الثلاثة، ليس داخلا في الدماء ولا في الأعراض ولا في المال الخطير الذي يهتم به الشارع، في المثال الذي سئل عنه العلامة، رجل يصلي في ثوب نجس جاهلا بنجاسته، هذا حرام لكن الشارع لا يهتم به كثيرا، ولذا كما قلنا لم يوجب الاحتياط عند الشك فيه. في هذه الحالة هل يجب الإعلام؟ إعلام الجاهل أو لا؟ المصنف يقول الإنصاف أن إيجاب أن الالتزام بوجوب الإعلام في هذه الحالة مشكل جدا. الالتزام بوجوب الإعلام في هذه الحالة مشكل، لماذا؟ لأننا نبقى في الحقيقة وأدلة وجوب النهي عن المنكر، وقد بينا سابقا أن أدلة النهي عن المنكر لا تشمل هذه الحالة. واضح؟ لماذا لا تشمل هذه الحالة؟ لاستراض الجاهل، والفعل حينما يصدر من المكلف في حال الجهل لا يعتبر منكرا، لا يعتبر منكرا، نعم هو حرام واقعي. واضح؟ ولذا في البداية ذكرنا أن الجاهل يرتكب الحرام الواقعي بما له من المفاسد، لكن لا يمكن أن يقال أنه ارتكب شنو؟ منكرا، لم يرتكب منكرا. لماذا؟ لأنه معذور، فهو يرتكب الحرام لكنه لم يرتكب منكرا، فأدلة وجوب النهي عن المنكر لا تشمله. أدلة وجوب النهي عن المنكر تشمل حالة كون الفعل الصادر من المكلف منكر ومعصية، من الواضح أن ما يصدر من الجاهل لا يمكن أن يعد معصية وإن كان حراما واقعيا. هذا الحرام الواقعي إذا كان يهتم الشارع به كما في الفرضية الأولى قلنا أنه أيضا شنو؟ يجب دفعه، لكن إذا لم يهتم به الشارع إذا لا دليل على وجوب دفع هذا الحرام الواقعي بحسب الفرض، كما أن أدلة وجوب النهي عن المنكر لا تشمله الالتزام بوجوب الإعلام توصلا إلى عدم تحقق الحرام، هذا لا دليل على. نعم يقول المصنف يمكن الالتزام، هذا استدراك، يمكن الالتزام بوجوب الإعلام لكن بملاك آخر غير الملاك الذي نتكلم عنه في المقام. نحن في المقام نريد أن نثبت وجوب الإعلام بملاك ماذا؟ بملاك عدم وقوع الحرام في الخارج وعدم صدور الحرام من الجاهل، بحيث يكون الغرض والملاك للإعلام هو شنو؟ هو التوصل إلى عدم صدور الحرام من هذا المكلف الجاهل. قلنا بأنه بهذا الملاك لا دليل على وجوب الإعلام، لكن من الممكن الالتزام بوجوب الإعلام بملاك آخر، وهو ملاك التبليغ وإيصال الأحكام علماً إلى كل العباد والمكلفين لأجل أن يكونوا على استعداد للطاعة والمعصية. هذا دلت الأدلة على وجوبه، يعني دلت الأدلة على وجوب تبليغ الأحكام الشرعية وإيصالها إلى المكلفين، لكن هذا ملاك آخر غير الملاك اللي نتحدث عنه. بعبارة أخرى، أنا قد يجب علي إعلام الجاهل بالحرمة، واضح، لكن إعلام الجاهل بالحرمة بملاك ماذا؟ بملاك وجوب التبليغ، يعني الدليل عليه هو الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام وإيصالها من شخص إلى شخص حتى تبقى إلى يوم القيامة. هذا الدليل على وجوب إعلام هذا الجاهل بالحكم الشرعي، لأنه يجب إعلام هذا الجاهل لئلا يصدر منه ذلك الحرام. كم فرق بينهما، فرق كبير بينهما. ولذا بناء على هذا الملاك إذا التزمنا به سوف يختص وجوب الإعلام بحالة الجهل بماذا؟ بالحكم. حينما كنا نتحدث سابقا كنا لا نفرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بماذا؟ بالموضوع. كل منهما نقول أنه لا يجب إعلامه لغرض أن لا يصدر منه الحرام في الخارج. الجاهل بالحكم لا يجب إعلامه، والجاهل بالموضوع أيضا شنو؟ لا يجب إعلامه. لكن حينما ندخل هذا العنصر الأخير وهو الالتزام بأدلة وجوب تبليغ الأحكام، من الواضح بأن هذا يختص به الجاهل به بالحكم، لأن الجاهل بالموضوع يفترض أنه عالم بالحكم. إذن الجاهل بالموضوع قطعا لا يجب إعلامه، لا تمسكا بالأدلة السابقة ولا تمسكا بأدلة وجوب تبليغ الأحكام، لأن أدلة وجوب تبليغ الأحكام تأمر بتبليغ الأحكام للجاهل بالحكم. أما العالم بالحكم والجاهل بالموضوع هذا لا تشمله أدلة وجوب تبليغ الأحكام. إذن يمكن الالتزام بوجوب الإعلام بالنسبة إلى الجاهل بالحكم تمسكا بأدلة وجوب ماذا؟ تمسكا بأدلة وجوب تبليغ الأحكام. وهذا ملاك آخر نحن فعلا لا نتحدث عنه، وإنما نتحدث عن أنه هل يجب الإعلام كوسيلة من وسائل الحيلولة بين المكلف الجاهل وبين صدور الحرام منه أو لا. هذا قلنا أنه لا دليل عليه في هذه الفرضية. إذن بحسب النتيجة، المصنف في أصل الفرعين اللذين هما موضوع الباحث، في الفرع الأول يلتزم بوجوب الإعلام مع افتراض التسبيب، كما في مسألتنا اللي هي بيع الذهن المتنجس إلى الجاهل لنجاسته. هنا حيث أن التسبيب متحقق لأن البائع يعتبر سبب في صدور الحرام من الطرف المقابل من المشتري، في هذه الحالة يجب الإعلام. وأما مسألة وجود الإعلام مع عدم استراض التسبيب فهذه لا دليل على ماذا؟ على وجوب الإعلام فيها، إلا إذا افترضنا أن ذلك الحرام مما يهتم الشارع به ويريد عدم تحققه في الخارج أصلا. بعد ذلك يقول المصنف أن بعض العلماء استدل على وجوب الإعلام في محل الكلام الذي هو عبارة عن بيع الذهن المتنجس. أصل المسألة استدل على وجوب الإعلام بهذا الدليل، قال أن النجاسة لا إشكال في كونها عيبا خفيا غير ظاهر، إنما يبيع الذهن المتنجس هذا الدهن معيوب لأنه نجس، فالنجاسة عيب خفي، فحينئذ نتمسك بالأدلة الدالة على وجوب إظهار كل عيب خفي. أما أن النجاسة عيب خفي فواضح، لأنه لا يمكن الالتزام بأن النجاسة ليست عيبا أصلا، هذا واضح البطلان، يعني عيب بلا أشكال. كما أنه لا يمكن الالتزام بأنها عيبا ظاهر، يعني ليست عيبا ظاهر. فإذا ثبت أنها عيب خفي، الأدلة الثابتة في محلها الدالة على وجوب إظهار العيب الخفي، حينئذ تأمر وجوب الإعلام، مفادها هو وجوب إعلام المشتري بنجاسة السلعة وبنجاسة الدهن المتنجس. فإذا يجب الإعلام تنسخا بتلك الأدلة، واضح. يقول المصنف: هكذا استدل بعضهم على وجوب الإعلام في مسألتنا الأصلية التي هي بيع الدهن المتنجس. المصنف يناقش في هذا الاستدلال بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول أن هذا الدليل أخف من المدعى، لأننا نتكلم ليس في خصوص المعاوضات بالنسبة المتعلقة بالدهن المتنجس، وإنما نتكلم عن سائر المعاملات التي يمكن إجراؤها على الدهن المتنجس، سواء كانت من المعاوضات أو لم تكن من المعاوضات. بعبارة أخرى، أن كلامنا لا يختص بالبيع وأمثال من المعاوضات على نحو يكون الدافع للدهن المتنجس يستلم شيء في قبال الدهن المتنجس، وإنما نتكلم عن مطلق المعاملات التي يمكن أن تقع على الدهن المتنجس كالإباحة والهبة غير المعوضة وأمثال ذلك. ومن الواضح بأن هذا الدليل إذا تم في المعاوضات فهو لا يتم في أمثال هذه المعاملات المجانية، لأن من يبيح الدهن المتنجس إلى الطرف المقابل لا يمكن أن نتمسك بأدلة وجوب إظهار العيب الخفي لإثبات ماذا؟ وجوب إعلامه للمشتري بنجاسة الدهن المتنجس. هذه الأدلة مختصة بإيش؟ بالمعاوضات. من يبيع الدهن المتنجس ويستلم شيء عوضه في مقابله يقال أنت يجب عليك الإعلام. لماذا؟ لأن النجاسة عيب خفي ويجب عليك إظهار العيب الخفي، وإلا يكون ما استلمته من المال أكثر من المال بالباطل، واضح. أما الهبة غير المعوضة، أي مانع في أن يهب الإنسان لشخص شيئا معيوبا، واضح. لا دليل على عدم جواز هبة الشيء المعيوب، ما عندنا شيء دليل. لا دليل على عدم جواز إباحة الشيء المعيوب، لا، الإباحة كما يمكن بالنسبة إلى الشيء المعيوب لغير المعيوب يمكن بالنسبة إلى الشيء المعيوب. إذن هنا ما هو الدليل على وجوب الإعلام؟ واضح. في المعاملات المجانية مسألتنا التسبيب، مسألتنا اللي يلتزم بها المصنف، إذا لا يمكن جعل الدليل على وجوب الإعلام في محل الكلام هو التمسك بماذا؟ بأدلة وجوب إظهار العيب الخفي. إذا الدليل أخف من المدعى، هذا الدليل يتم في المعاوضات، إذا تم يعني يتم في المعاوضات، بينما محل الكلام هو الأعم من المعاوضات وبقية المعاملات المجانية. هذه المناقشة الأولى، واضح المناقشة. المناقشة الثانية في هذا الاستدلال، المصنف يقول بأن افتراض أن النجاسة عيب خفي ليس إلا من جهتي، أن ذلك النجس من المنكرات الواقعية ومن الأمور القبيحة، بحيث لا يمكن الالتزام لأنها عيب خفي من دون الالتزام بأنه منكر واقعي وقبيح شنو؟ واقعي. هذا الفعل الذي يصدر من المكلف وهو مثلا أكل الدهن المتنجس، السر في كون معيوب وكون نجاس تعاد، السر في ذلك هو كون أكل الدهن المتنجس قبيح واقعي ومنكر شنو؟ واقعي. حينئذ إذا افترضنا ذلك، يعني آمنا بأن الدهن المتنجس قبيح واقعي وحرام واقعي، حينئذ يقول المصنف لا داعي للتمسك بأدلة وجوب إظهار العيب الخفي لإثبات وجوب الإعلام، لأنه يكفي في إثبات وجوب الإعلام افتراض أن ما يصدر من الجاهل هو شنو؟ قبيح واقعي. ليش؟ لما قلناه سابقا من أن التسديد بصدور القبيح والحرام الواقع من المكلف هو حرام بحسب الأدلة العقلية والنقلية كما قلنا سابقا، وهذا هو دليل المصنف سابقا. المصنف ماذا استدل على وجوب الإعلام سابقا في أصل المسألة؟ استدل بجملة من الأدلة، استدل على أصل القاعدة وجوب حرمة تغرير الجاهل، واضح؟ حرمة تغرير الجاهل استدل عليها بعدة أدلة، الروايات السابقة التي تدل يستفاد منها وجوب إعلام الجاهل وحرمة إلقاء في الحرام وحرمة التسبيب في صدور الحرام منه، واستدل بالوجه العقلي الذي ذكره أخيرا وهو أن الحرام الذي يصدر من المكلف حرام واقعي ما يصدر من الجاهل وقبيح واقعان، والتسبيب لصدور الحرام الواقع والقبيح الواقع من المكلف قبيح لحكم العاقل، فإذا التسبيب حرام شرعا وقبيح شنو؟ عقلا. فإذا آمنا في محل الكلام بأن ما يصدر من الجاهل حرام واقعا وقبيح واقعا ومنكر كما يعبر عنه المصنف، يقول حينئذ لا داعي للاستدلال على وجوب الإظهار ووجوب الإعلام بهذا الدليل. لماذا؟ لأن الأدلة السابقة تكفينا مؤنة الاستدلال بهذا الدليل، لأنه حرام واقعي يحرم التسبيب في صدوره من المكلف، وبيعه مع عدم الإعلام تسبيب في صدور الحرام الواقعي والقبيح الواقعي من قبل المكلف فيكون حراما، واضح؟ وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأن ما يصدر من الجاهل ليس قبيحا واقعا ولا حراما واقعا، يعني آمنا بتلك الدعوة التي ناقشها المصنف سابقا التي كانت عبارة عن أن الحرام الواقعي مقيد بالعلم، أن القبيح الواقعي مقيد بالبيت بالعلم، إذا في حال الجهل لا قبح ولا حرمة مثلا، إذا يقول التزمنا بذلك حينئذ يبطل الاستدلال بأدلة وجوب إظهار العيب الخفي. لماذا؟ لأن حينئذ ما يصدر من المكلف ليس معيوبا، لأن النجاسة حينئذ لا تعتبر عيبا. ليش؟ لأن المصنف افترض في البداية أن منشأ كون النجاسة عيب ليس إلا كونها شنو؟ قبيح واقعي ومنكر شنو؟ واقعي. واضح المناقشة الثانية؟ المناقشة الثانية مبنية على خطوات. الخطوة الأولى المصنف يقول أن كون النجاسة عيب في الدهن المتنجس ليس إلا من حيث أن النجاسة قبيح واقعي ومنكر شنو؟ واقعي. ما لها منشأ سوى هذا؟ هذا المنشأ إذا ثبت فيقول أن النجاسة عيب، إذا ما ثبت لا تكون النجاسة عيبا حينئذ، لأن ما يصدر من المكلف ليس معيوبا، ليس منكرا، ليس شنو؟ قبيحا. يكون ما يصدر من المكلف في حال الجهل كما يصدر من المكلف في حال العلم، واضح؟ يعني يكون استعمال المكلف للدهن المتنجس في حال النجاسة في حال الجهل كاستعمال للدهن الطاهر في حال العلم بطهارته بلا فرق بينهما اصلا، هذا ليس منكر، هذا ليس منكر، هذا ليس قبيح، هذا ايضا ليس شنو؟ قبيح. فاذا لماذا تكون النجاسه عيب؟ هاي الخطوه الاولى. في مقام بها خطوة ثانية يقول إذا نحن التزمنا بأن النجاسة عيب واقعي وقبيح واقعي، حينئذ من الأمور الواضحة حرمة التسبيب في صدور الحرامل واقعي. وحيث أن البيع من دون الإعلام يعتبر تسبيبا في صدور الحرام الواقعي والمنكر الواقعي من المكلف، فيكون حراما بلا حاجة للاستدلال بأدلة وجوب إظهار العيب القسري. وإذا أنكرنا أن يكون تكون النجاسة منكر واقعي وقبيح واقعي، واضح، وقلنا أن ما يصدر من الجاهل كالذي يصدر من العالم كما يصدر من العالم، بلا فرق بينهما من حيث عدم كون كل منهما قبيح وعدم كون كل منهما حرام، بناء على هذا النجاسة لا تكون عيبا. فإذا لم تكن عيبا حينئذ لا يمكن الالتزام والتمسك بأدلة وجود إظهار العيب. هذه المناقشة الثانية للمصنف لهذا الاستدلال. وبعد ذلك المصنف يضع فتأمل. الظاهر أنه فتأمل إشارة إلى بطلان الخطوة الأولى، يعني المطلب الذي ذكره المصنف وبنى عليه الإشكال في الحقيقة هذا غير تام، وهو أن منشأ كون النجاسة عيب خفي هو شنو؟ هو استراب القبح الواقعي والحرام الواقعي. الظاهر أن النجاسة في الدهن المتنجس وأمثال الدهن المتنجس هي عيب بنظر العرف بقطع النظر عن كون ما يرتكبه المكلف قبيح أو لا، حرام أو لا، لا أشكال في أنها عيب من العيوب المتحققة في ماذا؟ في المبيع. بقطع النظر عن القبح وبقطع النظر عن مسألة ارتكاب الحرام، المشتري قد يتضرر بماذا؟ بهذه النجاسة الموجودة في المبيع. يمثل لذلك بعضهم يقول كما إذا فرضنا أن المكلف خلط هذا الذي اشتراه بدهن طاهر، بدهن طاهر سوف يتنجس دهن طاهر، هذا ضرر ترتب على المشتري من دون الالتفات أن ما صدر منه هل هو قبيح أو لا، حرام أو لا. بقطع النظر عن هذا العرف يعتبر أن النجاسة في الدهن في سائر الأمور الأخرى التي هي من هذا القبيل هي شنو؟ عيب، عيب خفيا. إذا منشأ اعتبار النجاسة عيب ليس هو فقط الالتزام بماذا؟ بأن ما يصدر من المكلف حرام واقعي وقبيح واقعي، بل حتى إذا أنكرنا القبح الواقعي في الفعل الذي يصدر من المكلف الجاهل يمكن الالتزام بماذا؟ بأن النجاسة عيب نظر العرفي والعقلاء. فإذا كانت أيضا حينئذ يمكن الاستدلال بأدلة وجود إظهار العيب على ماذا؟ على وجوب الإعلام. طبعا مناقشة المصنف لهذا الدليل لا يعني أن المصنف لا يلتزم بالنتيجة التي توصل إليها هذا المستدل. يعني النتيجة التي توصل إليها المستدل شنو هي؟ وجوب الإعلام. المصنف أيضا يلتزم بوجوب الإعلام في أصل المسألة الأصلية مالتنا. نتيجة بهذا الدليل ويرى أنه غير تام. المناقشة الأولى أخص من المدعى. هاي المناقشة الأولى أيضا ممكن دفعها، وهو أن المستدل منظوره هو المعاوضات. يعني لا تكون إشكالا عليه. المناقشة الأولى إنما تتم إذا كان مقصود المستدل هو الاستدلال على وجوب الإعلام في مطلق المعاملات بهذا الدليل، حينئذ نقول إشكالك دليل أخص من المدعى. أما إذا كان منظور المستدل هو الاستدلال على وجوب الإعلام في المعاوضات، هذا لا يكون الدليل هو أخف من المناقشة الأولى. في المناقشة أشبه المناقشة الفنية في الحقيقة. نقرأ المناقشة. لا، ما له علاقة بالحرم الواقعي. عرفت عاد يتضرر منه المشكلة. العرف يعتبر عاد. حتى العرف اللي ما يدري يعني ما يذكر في الآية مثال انه قبيح واقع مو قبيح واقع، انه يذكر ان الجاهل قبيح حرام منكر، يعتبر ان النجاسة في هاي الامور طبعا مو في كل شيء، واضح النجاسة في الحجر المعدن الناقد لا يعتبر مثلا عيب، لكن النجاسة في الدهن الذي تشتري غالبا لغرض الاكل هذا يعتبر عيب. فطبعا النظر ان ما ترتكب حرام في حال الجهل او لا، واضح. بحيث أن الذي يعلم بعد ذلك بأن يعني يشتري الذهن المتنجد جاهلا، ثم بعد سنة أو بعد مدة يفترض أنه يعلم بأن هذا نجس، يفترض لأنه قد اشترى شيئا شنو معيوبا، قد يرجع على الباب الذي أنها الذهن شنو معيوب. هذا ارتكازية ووضوح أن النجاسة عيب عند العرف، هذه أي أدلة وقرائن تؤيد هذا الأشكال. هذا ما ينافي يعني قد يكون صحيح لكن ما ينافي هذا، يعني ما ينافي هذا اللي نقوله أننا لابد أن نبني على أن النجاسة عيب في الشيء بقطع النظر عن مسألة أن ما يرتكب الجاهل حرام أو لا. صحيح منشأ كون النجاسة عيب هو أن الشارع حدد الاستعمالات بشيء النجس منافع معينة واستعمالات معينة، ما تجوز كل الانتفاعات وكل الاستعمالات للذهن المتنجد، هذا صحيح ولذا صارت عيب، واضح. لكن هاي مسألة أخرى غير مسألة أن ما يرتكب الجاهل حرام واقعا أو لا، قبيح واقعا أو لا. قد نقول أن ما يرتكب الجاهل ليس حرام واقعا لكن مع ذلك تبقى النجاسة شنو؟ عيب، واضح. ليش؟ لأنه هذا طاه الأخ وطاه الأبو وطاه الكذا، رتب أضرار على اضطراب النجاسة في الذهن المتنجد، والمشتري لا يريدها، هذا من شأن كونها. صحيح أن من شأن كونها هو الأحكام الشرعية كما هو كثير فيهم من كما هو الحال في كثير من العيوب التي تعتبر عيوب ويجب أظهارها، من شاهد هي الأحكام الشرعية والتشريعات الشرعية. لكن هاي مسألة أخرى غير مسألة أن ما يرتكب الجاهل حرام واقعي أو لا، منكر واقعي أو لا. ياهو بل خلط الطاهر بالنجس أصل الخلط مو حرام، لا أصل الخلط مو حرام حتى يقع عنه، ولا يجوز الإنسان اختيار ما علم بنجاسة الذهن أن يخلط بيش بالطاهر. أصل الخلط مو حرام لكن استعمال هذا المخلوط فيما هو مشروط بالطهارة يكون حرام. نقول هذا الذي يخلط ذهن المتنجس بالذهن الطاهر ثم يلتفت إلى نجاسة ذلك الذهن، هذا ضرر، ضرر يصيبه نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا العيب الخشي. قال فيه وفيه إشكال إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك، وجوب دفع ذلك. لا لا بعدنا، لا نقرأ العبارة من أول أحسن. الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل، ها؟ فسكوت الشخص عن المنع من المنكر مع افتراض الالتفات والعلم، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وهي واضحة المسألة بلا إشكال. وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، فسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، كما نحن فيه يعني المسألة اللي تعرض لها علامة في أجوبة المسائل المهنائية. معنا الفرع الثاني، فإن صدور الحرام منه أي من الجاهل مشروط بعدم إعلامه، نقول لأن توقف في نجاسة وشنو؟ يصرف الصلاة، مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ المصنف يقول وفيه إشكال، إلا هذا قاعد يستثني الفرضية الأولى وهو أن يكون الحرام من نوع المحرمات التي يهتم الشارع بها ويريد عدم تحققها في الخارج، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كل من قدر عليه أمر بدفعه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، الجاهل يريد قتل الشخص أنا مطلع على عدم إباحة دمه، يجب إعلانه، أو عدم إباحة عرضه له لهذا الجاهل، أو لزم من سكوته من سكوت العالم ضرر مالي قد أمرنا بدفعه. لأن الضرر المالي مو دائما يجب دفعه، لا، الضرر المالي الخطير الذي يحتم بالشارع يجب دفعه، قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام عقد للردع. يجب الإعلام أو شنو مفاد هذه العبارة؟ يجب الإعلام أولا، لكن إذا لم يرتدع بالإعلام يجب شنو؟ الردع. يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام. إذا أكو تفاوت بين الإعلام وبين الردع في المرتبة. فهل هذا الترقي؟ بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام. ففي الحقيقة هذه فاء تفريعية على ما ذكر بعد بل، بعد أن ذكر بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام دعي يفرع عليه يقول ففي الحقيقة الإعلام بنفسه ليس واجبا، وإنما هو واجب باعتبار مصداق من مصادق الردع الواجب. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه يعني بما هو إعلام ليس واجب، وإنما يكون واجب باعتبار مصداق علما للردع، وحينئذ لا فرق بينه وبين مسائر مصادق الردع. يعني الواجب هو الردع والمكلف مخير تخيير عقلي بين مصادق الواجب. واضح هذا؟ نحن نكون نحول بينه وبين صدور الحرام منه، هذا المهم، الحيلولة بينه وبين صدور الحرام منه هذا هو الواجب. فهذا كما يتأتى بالرد يتأتى بالإعلام، والمخير بينهما كما هو الحال في كل طبيعة يأمر بها الشارع لها أفراد طولية أو شنو أو عرضية. المكلف يكون مخير بين تلك الأفراد الطولية والعرضية، التخيير العقلي هو هذا معناه. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة، بغير الدماء، بغير الأعراض، بغير الأموال من حقوق الله، فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل. بل الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن شنو؟ المعصية والمنكر، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية، بكونه جار مجرور متعلق بيش؟ بالجاهل. فلا يجب إعلام الجاهل، الجاهل بماذا؟ ها؟ الجاهل بكون فعله شنو؟ معصية. هذا الجاهل بكون فعله معصية لا يجب إعلامه. لماذا؟ لأن ما يصدر منه ليس معصية. واضح. وأدلة النهي عن المنكر تأمر بالنهي عن المعصية. نعم، وجب ذلك. ولذا في مسائلنا العادية اللي نواجهها حينما نشوف شخص يصلي صلاة باطلة جهلا، ما نقدر نقول أنه يجب إعلامه تمسكا بأدلة وجوب النهي عنه، هذا ليس منكر، هذا ليس منكرا حتى، بل يجب إعلامه تمسكا بأدلة وجوب تبليغ شنو؟ جاهل. واضح. أدلة وجوب تبليغ جاهل، هذا يجب إعلامه لأنه جاهل، ويجب تبليغه بالأحكام الشرعية. لكن ما يمكن الاستدلال على وجوب إعلامه بأدلة وجوب النهي عن المنكر إذا كان جاهل. معصية، المنكر مأخذين معصية، والشغلة لا تركز على كلمة المعصية. يعني يقول نستفاد من أدلة وجوب النهي عن المنكر افتراض أن ما يصدر من الشخص هو شنو؟ معصية. معصية، وعلى حال أن الجاهل ما يصدر منه لا يمكن حد معصية، وإن كان حرام واقع هذه الناس أبدا. نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم. هاي كان هنا شنو؟ تامة ولا ناقصة؟ الظاهر أنها شنو؟ تامة. نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل الحكم إذا كان جاهز الحكم يمكن الإعلان بوجوب الإعلان، لكن بملاك آخر غير ملاك التوصل إلى عدم صدور الحرام من قبل الجاهل، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ويستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الغائب شاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله لتتم الحجة على الجاهل أو ليتم الحجة على الجاهل، ويتحقق فيه أي في الجاهل قابلية الإطاعة والمعصية، وإلا في حال الجاهل هو مو قابل لا للإطاعة ولا شنو ولا المعصية. ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفيف فيجب إظهارها، وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات، وفي هذه المعاملات المجانية على الدليل ما يجي كما هو واضح كما بينا أن على الجواب الثاني، وفيه مع أنه أخص من المدعى أن على الجواب الثاني أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، ليس له منشأ إلا هذا. فإن ثبت ذلك أنه منكر واقعي وقبيح واقعي وحرام واقعي حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، كل الأدلة السابقة تدل على حرمة التسبيب لصدور القبيح الواقع من قبل المكلف فيجب الإعلام، وإلا يعني وإن لم يثبت أنه منكر واقعي وقبيح واقعي وحرام واقعي لم يكن شنو؟ أيضا لأننا بينا انحصار كونه عيب، انحصار منشأ كون النجاسة عيب وكونه منكر وحرام واقعي، فتأمل بينا أنها إشارة إلى إنكار هذا المطلب، كون النجاسة عيب هذا ثابت بقطع النظر عن كونه حرام واقعي ومنكر واقعي. أكو مطلب لابد أن ننبه عليه، وهو أن الأدلة التي يستدل بها هذا القائل على وجوب الإعلام قلنا هي عبارة عن أدلة شنو؟ وجوب إظهار العيب شنو؟ هاي الأدلة في الحقيقة واردة مو بهذا العنوان، وإنما واردة بعنوان حرمة الغش، الغش حرام واضح. إذا كانت واردة بهذا العنوان حينئذ لابد أن نتقيد باعتبار هذه الأدلة الواردة بعنوان الغش، الغش حرام دون غيره، لابد أن نتقيد بافتراض أن المعاملة التي يوقعها الإنسان من دون إظهار العيب الخفي يصدق عليها أنها شنو؟ أنها غش، حتى تشملها الأدلة. ومن الواضح كما قالوا أنه لا ملازمة بينهما، بمعنى أنه قد نفترض أن الشيء عيب خفي لكن لا يصدق على المعاملة أنها شنو؟ أنها غش. في مثل هذا المورد لا يمكن الالتزام بتلك الأدلة لإثبات وجوب الإعلام. في بعض الأحيان كما لعله الغالب العيب الخفي الموجود في السلعة من دون الإعلام ينطبق عليه هذا العنوان حول المعاملات، يجيع الذهن المتنجس ما يقول له بأنه شنو؟ بأنه نجس، وهذا يصدق عليه أنه نجس يكون محرم لا إشكال. لكن ما يمكن أن نلتزم بأنه كل سكوت عن عيب خفي ينطبق عليه أنه شنو؟ عنوان الغش، هذا ما يمكن الالتزام به. قالوا بأنه يمكن التوصل إلى نفي الغش في المعاملة ولو من دون الإعلام بوسائل أخرى لا يحقق عنوان الغش على تلك المعاملة، من قبيل التبري من العيوب كما ذكروه، أن يبيع السلعة ويتبرع من ماذا؟ ها؟ من عيوبه. يقول أنا مو ملزم بعيوبه، هاي السلعة أنا بعت إياها، واضح؟ وأنا بريء من كل العيوب التي تكون فيها. واحد من الفقهاء يجزم بأن هاي المعاملة يتحقق عليها عنوان الغش، تغش ما هو واضح. لكن هذا لا ينافي أنه باعه سلعة معيوبة بعيب شنو؟ بعيب خفي. إذن تارة نفترض أن الأدلة التي يتمسك بها هذا المستدل هي أدلة واردة بعنوان وجوب إظهار العيب الخفي، هذا العنوان نفسه وارد في تلك الأدلة، حينئذ يقال بأنه مطلق هذه المعاملات يجب فيها الإعلام تمسكا بتلك الأدلة، لأن النجاسة أينما تحققت فهي عيب خفي. لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، وإنما الأدلة التي يشير إليها هذا المستدل هي أدلة حرمة العيش التي سيأتي فيها الكلام مفصلا. هذه الأدلة لا تشمل كل المعاملات، بل يمكن افتراض أن المكلف يبيع الدهن المتنجس المعيوب بالنجاسة، لكنه لا ينطبق على تلك المعاملة أنها شنو؟ أنها غش. حينئذ في مثل هذه الحالة نضطر إلى ماذا؟ إلى الرجوع للأدلة التي استدل بها المصنف على وجوب شنو؟ وجوب الإعلام وحرمة السكوت، التي هي عبارة عن قاعدة حرمة تغرير الجاهل وإلقاء الجاهل والتشبيه في إلقاء الجاهل في الحرام الواقعي. واضح هذا يا دليل حرمة تغرير ها دليل الغريبة دي. يعني ماكو ملازمة بينهما في الحقيقة، يعني المناقشة تقول بأنه لا يصح الالتزام ب لا يصح التمسك بأدلة وجوب حرمة الغش على ماذا؟ على وجوب الإعلام في مسألتنا، لأنه لا ملازمة بينهما. واضح؟ ماكو ملازمة بين افتراض أن العيب خفي وبين افتراض تحقق عنوان الغش. إذا قلنا أقعدنا أدلة في محلها، الظاهر أنه ما عدنا شيء أدلة بهالعنوان أظهار العيب الخفي، على الظاهر ما أدري، أنا ما أجزم بالمطلب، بس الظاهر أنه ما أكو أدلة، وإنما الأدلة هي عنوان الغش. قد أكو أدلة لكنها غير معتبر، يعني ما يتمسكون فيها. وإلا لو كان أكو عندنا أدلة ومعتبرة كان مسألة التبري من العيوب ما التزموا فيها، لأنه هاي الأدلة بإطلاقها تشمل حتى صورة التبري من العيوب. ليش؟ لأنه عيبا خفيا بحسب تلك الأدلة عيبا خفيا يجب إظهاره. مرة يقول له شنو العيب؟ حين لا يكون خفيا، يكون عيبا شنو؟ ظاهرا، مش من الأدلة. لكن حينما يتبرع من العيوب من دون أن يشخص لعيوب الحاجة، وهذا عنوان الأدلة ينطبق، وهو أنه عيب خفي في السلعة التي باعها، والأدلة شنو تقول يجب شنو؟ يجب إظهاره. بينما هو ما يلتزمون بهذا. إلى هنا يتم الكلام في الفرع أو الموضع الثالث من المواضع في هذه المسألة، الموضع الثالث هي مسألة أن الاستصباح بالدهن المتنجس، تلك المنفعة المحللة في الدهن المتنجس، هل يشترط فيها أن تكون تحت السماع أو يجوز أن تكون تحت الظلال، تحت الساق، تحت الظلال، مطلق الظلال؟ في الحقيقة المسألة ما كنت داعي لبحثها لولا الشيخ ابن إدريس في السرائر. الشيخ ابن إدريس بعد أن تعرض إلى هذه المسألة ادعى الإجماع والاتفاق على حرمة استعمال الدهن المتنجس، الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، دعا الإجماع والاتفاق على أن هذا محرم. طبعا البحث في هذا الفرع البحث عن حكم تكليف الصرف، ما له علاقة بأصل البيع، وهذا أن هذا الاستصباح تحت الظلال حرام تكليفا أو شنو؟ أو حلال تكليفا، ما له علاقة بأصل البيع. واضح؟ فهو بحث عن حكم تكليفيين، ليس بحثا عن شرط من شرائط البيع كما في الفروع السابقة. فهل يحرم الاستصباح تحت الظلال أو لا؟ قلنا ابن إدريس ادعى الاتفاق على حرمة الاستصباح تحت الظلال. هذا الحكم علل بتعليلين. التعليل الأول تعليل تعبدي، يعني أن نلتزم بأن هذا الحكم حكم شنو؟ تعبدي صرف، ليس له وجه لتعليله. حكم تعبدي ورث الأدلة أنه يجب الاستصباح به تحت السماء مثلا، يحرم الاستصباح به تحت الظلال. هذا المنشأ الأول يستدل عليه بمرسلة يرويها الشيخ الطوسي في بعض كتبه الفقهية، والغريب أن الشيخ الطوسي لا يروي هذه الرواية في كتبه الحديثية لا في التهذيب ولا في الاستصفار، وهذا مدعاة للتشكيك في وجود مثل هذه الرواية. الشيخ الطوسي هكذا يقال أنه يقول أنه مضمون أنه روي أنه يستصبح به تحت السماء بعد أن جول من بيع الذهن المتنجس، قال وروي أنه يستصبح به تحت السماء. حينئذ تكون هذه رواية مرسلة من قبل الشيخ الطوسي تدل على ثبوت هذا الحكم تعبدان، تعبدا صرفا ليس إلا. المنشأ الثاني لهذا الحكم هو ما ذكره ابن إدريس. ابن إدريس بيّن منشأ آخر لهذا الحكم يخرجه عن كونه حكما تعبديا وأن يكون حكم معلل. وحاصل هذا البيان الذي ذكره ابن إدريس هو هذا، أننا نقول بعدم جواز الاستصباح بالجهن تحت الظلال لئلا يتنجس السقف من الاستصباح بهذا الدهن المتنجس تحت الظلال. والسر في ذلك هو ما أشار إلى العلامة من أنه بالاستصباح بالدهن المتنجس سوف تتفاعد بعض الذرات اللطيفة الخفيفة من الدهن المتنجس من دون أن تستحيل، تتفاعد المن إلى السقف فتوجد تنجيس السقف، فيحرم استعماله تحت الظلال لهذه العلة. طبعا هذه العلة كن نلتزم بها بجملة من الأمور. أولا كن نلتزم بأن الدخان شنو؟ دخان النجس شنو؟ نجس. ولذا أنكرنا أن يكون دخان النجس نجس، ما له معنى نعلل وجوب الاستصباح به تحت السماء بماذا؟ لأن لا يتنجس شنو؟ السقف. لا، السقف ما يتنجس حتى إذا تصاعد الدخان. بل هكذا قالوا بأن الدخان لابد أن نلتزم بأن دخان النجس نجس، هذا أولا. ثانيا لابد أن نلتزم بحرمة تنجيس السقف. فافترض أن الدخان نجس، هو عجل ينجس السقف، فشنو معلوم في هذا؟ ها؟ شنو الدليل على أنه يحرم تنجيس السقف؟ بدي لو كان السقف نجس، سقف حسينية، سقف شيء آخر، يحرم تنجيس. لكن حينما نقول أنه في بيت الإنسان يستصبح بالدهن المتنجس في بيته، ويشترط أن السرق تنجس، شنو دليل على تحريم تنجيس السرق؟ فلا بد أن نلتزم شنو بحرمة تنجيس السرق. إذا التزمنا بكل منهما حينئذ يكون هذا الحكم حكم معلل، يعني لا يكون الدليل عليه هو الرواية المرسلة اللي يرويها الشيخ الطوسي، وأنه الدليل عليه هو هذا. وكل من الأمرين محل مناقشة. والمشهور يقول المصنف لم يتعرض إلى هذا القيد في الذهن المتنجس أصلا. يجي بحث عن المسألة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.